بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وقلنا إن المؤلف سيتكلم في هذا الحديث في بحثين: المسألة الأولى والبحث الأول في تعيين الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى. قد ذكرنا أن فيها أقوالا، وأن أظهر هذه الأقوال قولان: القول الأول أنها صلاة العصر، والقول الثاني أنها صلاة الصبح. قد ذهب إلى القول الأول الإمام أبي حنيفة وأحمد، وبعض الشافعية يقول إنه هو مقتضى قول الشافعي رحمه الله، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وذكرنا أنه يدل على هذا الحديث وأحاديث أخرى جاء فيها التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين بأن صلاة الوسطى أو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. جاء هذا من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث سمرة، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود وغيرها من الأحاديث. استعرض المؤلف حجج من يقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وقال إن لهم مسالك في تقرير أنها صلاة الفجر. والمسلك الأول الذي أخذنا أنهم قالوا إن هذه الأحاديث التي ذكرتموها في تعيين الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر يعارضها أحاديث أخرى. جاء ذلك عن عائشة وحفصة أم المؤمنين أنهما كتبتا أو أمليتا على الكاتب للمصحف لهما: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ونوقش هذا المسلك في الدرس الماضي. اليوم ينتقل إلى المسلك الثاني لمن يقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. قد نبانا على أنه سيذكر خمسة مسالك ويناقش كل مسلك من هذه المسالك. المسلك الثاني:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف وشارح رحمه الله تعالى: وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى قوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين من كونها الصبح الذي فيه القنوت. وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. الثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به، فالقرينة ضعيفة. وربما سلكوا طريقا أخرى.
لا، هذا الطريق المسلك. طيب، المسلك الثاني الذي قال به من رجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، هذا المسلك هو إعمال لطريقة في الفهم جيدة وينبغي أن يعتني بها طالب العلم عناية تامة، وهي قرينة السياق، يعني أن تفهم الكلمة أو الحكم في ضوء السياق الذي جاء فيه. ما هذه؟ قالوا إن الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجه الدلالة حافظوا على الصلوات، وهذا أمر بالحفاظ على كل الصلوات، وحافظوا على الصلاة الوسطى التي يكون فيها القنوت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي فكأنه يقول حافظوا عليها ليحصل لكم هذا القنوت. قالوا والصلاة التي فيها القنوت هي صلاة الفجر، هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيها. قال هذا المسلك ضعيف من وجهين. الوجه الأول قوله تعالى قوموا لله قانتين، القنوت لفظ مشترك، واللفظ المشترك هو الذي يطلق على معان متعددة متساوية. يطلق القنوت على طول القيام، ومنه قول الله عز وجل وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فالقنوت يطلق ويراد به طول القيام، والقنوت يطلق ويراد به السكوت، والقنوت يطلق ويراد به الدعاء، ويطلق القنوت ولا يراد به هيئة معينة من هيئات العبادة، وإنما المقصود به كثرة العبادة، فيدخل فيها الصوم والصلاة والزكاة والحج والذكر وكل ذلك. إذا كان لفظ القنوت لفظا مشتركا فلا يتعين حمله على أحد المعاني إلا بقرينة تدل عليه، فليس حمله على الدعاء هنا بأولى من حمله على طول القيام، وليس حمله على الدعاء هنا أولى من حمله على كثرة العبادة. ولهذا يبقى هذا محتمل، وإذا كان محتملا فلا يكون فيصلا فيما نحن فيه من الخلاف. الأمر الثاني أنه عطف فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال والعطف لا يقتضي دائما الاشتراك في الحكم، قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا في محل واحد مختصين به، وحينئذ فهذا الاستدلال بالقرينة استدلال ضعيف، لأنه قد يأتي كما في قول الله عز وجل في آية زكاة الزرع، قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا عطف الزكاة في قوله وآتوا حقه على الأكل كلوا من ثمره، هل يعني هذا بالضرورة تساوي الحكم بين الأكل وبين الزكاة؟ لا، لا يلزم، فالأكل مباح والزكاة واجبة، فحينئذ عطف الشيء على شيء آخر لا يقتضي بالضرورة أنهما شيء واحد أو أن حكمهما واحد. وحينئذ فهذا الاستدلال الذي ذهبوا إليه هو استدلال بالقرينة، ودلالة القرينة ليست من الدلالات القوية، فلا تقوى على معارضة الأحاديث الصريحة التي فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. المسلك الثالث
وربما سلكوا طريقا أخرى وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح، وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقد حمل قوله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
وسبح
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر. بل نزيد فنقول وقد ورد من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وربما
طيب هذا المسلك الثالث، يقولون نحن نقول إن الصلاة الوسطى صلاة الفجر لسبب أننا وجدنا أنه قد جاء من التأكيدات على أهمية صلاة الفجر وفضيلتها وعظم التفريط فيها ما لا يوجد في بقية الصلوات الخمس، وهذا يقتضي أن التي خصت بالذكر في قوله والصلاة الوسطى هي التي أعظم الصلوات، ويعرف عظم العبادة وفضلها من حيث ما ترتب عليها من الثواب وما ترتب على التفريط فيها من العقاب. طيب قالوا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الأمر الثاني أنهم كانوا يعلمون، أي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. هذا الاستدلال فيه نظر، وقبل ما نأتي بالوجه الذي ذكره هل يظهر لكم وجه آخر في الرد غير ما ذكره الشارح، أو نشرح ما نذكره بعد ذلك نأتي إلى الزيادة؟ طيب دعونا نقول ورد، نعم صحيح ورد في من التأكيد على صلاة الصبح أحاديث كثيرة، لكن هل التأكيد على صلاة الصبح لم يرد مثله في صلاة العصر؟ لا، بل ورد الاقتران بين الوقتين في تعظيم أمرهما وعظم التفريط فيهما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح
والعصر،
فما الذي يدعو إلى أننا نقول أنها هي الصبح ولا نقول هي العصر؟ وقوله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروبها وهي صلاة الصبح، أي فافعلوا، فما الذي يجعلك الآن تقول إن صلاة الصبح أولى بأن تكون مرادة؟ قال وحمل قوله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة العصر وصلاة الصبح. إذا كان كذلك فليست صلاة الصبح مخصوصة دون العصر بمزيد تأكيد، بل التأكيد جاء عليهما في الدليل الواحد من صلى البردين فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإذا ليس لا يظهر الآن مزية للصبح على
العصر،
بل قد جاء ما يدل على مزية في العصر على الصبح، وهو أنه قد ورد فيها وعيد لم يرد في صلاة الصبح، قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الصبح حبط
عمله
فقد حبط عمله، وهذا جاء من حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وغيره. وإذا كان كذلك فإن لو أعملنا قاعدته في أن ما زاد التأكيد عليه أحق بأن يفسر به، فأيهما الأولى أن يفسر به؟
العصر،
لأنه جاء شاركت الفجر في المساواة وزادت عليها بهذا الوعيد فقد حبط عمل. هل هناك وجه ثالث؟ تأملوا في أدلتهم ما هي. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح. كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. لو أخذنا بهذا الكلام لكان ينبغي أن نقول العشاء والصبح، وهم يقولون بالصبح ولا يقولون بالعشاء، مع أنه قد ورد الدليل بالاقتران بين العشاء وبين الصبح. طيب، مسلك الرابع:
وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، وأشق الصلوات صلاة الصبح لأنها تأتي في حال النوم والغفلة، وقد قيل إن ألذ النوم إغفاءة الفجر، فناسب أن تكون هي المحثوثة على المحافظة عليها. وهذا قد يعارض في صلاة العصر لمشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر. وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النص فيها.
طيب، المسلك الرابع: قالوا من حيث المعنى. المقصود من حيث المعنى يعني من حيث الحكمة أو الأمر الذي يترتب عليها أو الذي من أجله شرعت. يقولون الفجر أولى أن تكون هي الوسطى، لأن المرء المكلف يعالج فيها من المشقة ما لا يعالجه في بقية الصلوات. ومن المعلوم أن المشقة أو أن العمل الشاق وإن لم يكن مقصودا لذاته، لكن وجود المشقة فيه دليل على أنه مظن لزيادة الأجر والثواب فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وكان الجهاد أفضل الأعمال عند طائفة من أهل العلم لما فيه من بذل النفوس. قال إن المشقات التي يعالجها الإنسان في صلاة الفجر لا يعالجها في بقية الصلوات، لأنه يقوم من النوم اللذيذ، بل وقتها أحسن مراحل اللذة في النوم وهو هذه الإغفاء. يقول هذه المشقة، المشقات ليست بالضرورة لا بد أن تكون من باب واحد. فإذا كان الفجر في هذه المشقة من حيث انتزاع الإنسان من نومه، فقد يعارض العصر بمشقة أخرى، وهو أنه وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب، وربما يكون لهذه من ثقلها على النفس ما يكون أعظم حتى من النوم، فليعارض هذا المعنى بمعنى. فليست الفجر فيها مشقة ليست في غيرها. نعم، جنس المشقة هذا، نوع المشقة اختلف، لكن جنس المشقة موجود. ودعنا نسلم لكم أن المشقة التي في الفجر لا مشقة يساويها في العصر أبدا. هو هذا الذي تريدون ولا لا؟ لو سلمنا هذا لقلنا إن تعليلكم بالمشقة ساقط الاعتبار. ليه؟ لأن هذا التعليل معارض للنص الصحيح الصريح الذي قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها هي العصر. ومن القواعد المقررة أنه لا يصح معارضة النص الصريح بالتعليل. ما يصلح تعارض النص الصحيح بتعليل فهمته، لأن هذا التعليل الذي فهمته هل هو يقيني؟ هل هو يقيني؟ لا، هو يقيني. هذا اجتهاد، واجتهاد محمود، لكنه ليس يقينا. لماذا؟ لأنه مسألة الفضائل في الأعمال، مراتب الفضائل في الأعمال لا يحيط بها البشر. ولهذا تجد أحيانا عمل خفيف على اللسان نجد أن الشرع يرتب عليه ثوابا عظيما، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كم تأخذ منك سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ ها؟
5 دقائق.
لا ماذا؟ 10؟
5
ولا 5، دقيقتان أو 3 دقائق. ومع ذلك سار لها هذا الأجر العظيم. إذا مسألة ليس هناك ربط دائم بين الفضائل وبين المشقات والكلف في الأعمال. فلو سلمنا لكم أن هذه مشقة فيها مشقة، فليست المشقة دائما هي المستوجبة للفضائل، بل هذا أمر يعود إلى كرم الكريم سبحانه وتعالى وإلى أمور في الأعمال نحن لا قد لا نقف على حقيقتها وعلى جليتها. وإذا كان كذلك فليس من الصواب معارضة النص الصريح بعلة استنباطية يستنبطها المجتهد. المسلك الخامس:
وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران: أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل كما يشير إليه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض. فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول: سبقها المغرب والعشاء ليلا، وبعدها الظهر والعصر نهارا، فكانت هي الوسطى. ومن يقول هي المغرب يقول: سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح، فكانت المغرب هي وسطى. ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى. وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرناه به، ومع ذلك فدلالة
صدرنا به.
وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، ومع ذلك فدلالته قاصرة على عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر. والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف. والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها
ويعمل. طيب، هذا المسلك الخامس. قالوا هي وسطى من حيث العدد، وسطى من حيث العدد. كيف من حيث العدد؟ ها؟ كيف؟ الصلوات 5 ولا لا؟ فهي الوسطى هي رقم 3، ثنتان قبلها المغرب والعشاء، وثنتان بعدها هي الظهر والعصر. هذا المسلك من أضعف المسالك. أولا، كونها وسطى يحتمل معنيين: وسطى من حيث العدد مثل ما قلت، ووسطى من حيث الفضيلة. والوسط في لسان الشرع هو ليس ما كان بين شيئين، بل الوسط يأتي بمعنى العدل الخيار. وكذلك جعلناكم أمة، يعني إن فيه من الأمم من هو خير منكم وفيه من هو أدنى منكم. هل المراد هذا ولا المقصود الكمال؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. فكونها وسطى يعني أنها كاملة في الأجر والثواب. فإذا تفسير الوسط هنا بالعدد ما يستقيم. لو سلمنا لكم، وهذا البحث الثاني أو الوجه الثاني، لو سلمنا لكم أنها وسطى من حيث العدد، فعندنا هذه مثل ما يقولون دائرة الخمس، تقولون إنها وسطى، إذن لابد نحدد ما هي الأولى عشان تصير الوسطى، لأنها 5، إذن 1 2 3 4 5، الوسطى هي التي تكون رقم 3. إذا كان كذلك فمن أين نبدأ؟ من أين نبدأ حتى تكون هي الثالثة؟ قال: فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول: لا، حنا بنبدأ نقول إنها هي الوسطى، لأنها مسبوقة بصلاتي ليل ومتبوعة بصلاتي نهار، صح ولا؟ أليس هذا أولى بأن تكون وسطى؟ قبلها صلاة ليل وبعدها صلاة نهار، إذن هي الوسطى. لكن من يقول هي المغرب يقول أيضا: قبلها صلاة نهار وبعدها صلاة ليل، ولا لا؟ لأن المغرب والفجر كلاهما في طرفي الليل، فهذا التعليل بأنها مسبوقة بصلاتي ليل، يمكن أن يقول المغرب يقول إنها ملحوقة بصلاتي ليل ومسبوقة بصلاتي نهار، مثل ما قلتم أنتم إنها مسبوقة بصلاتي ليل ومتبوعة بصلاتي نهار. إذن ليس قولكم بأنها الصبح أولى من قول من يقول إنها المغرب، لا، بل إن الذي يقول إنها المغرب أسعد بالدليل منكم. ليه؟ لأن صلاة الظهر قد سميت الصلاة الأولى، إذا كانت هي الأولى العصر، الثانية المغرب، الثالثة العشاء، الرابعة الفجر، الخامسة، إذن ما هي الوسطى الآن؟ المغرب. ومن ناحية أخرى، أن جبريل لما نزل، وهذا سبب تسميتها بالأولى، أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى به الظهر، فكانت هي الأولى. فإذا ليس اعتباركم أنها الصبح بأولى من اعتبار من قال إنها المغرب. وعلى كل حال، فالمسالك الأربعة الأخيرة أضعف المسالك. أقوى المسالك هو المسلك الأول الذي أنا في مصحف عائشة ومصحف حفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ومع ذلك فدلالته قاصرة عن النص الذي استدل به على أنها العصر. ليه؟ للمناقشات التي قد سبقت. وإذا كان كذلك، فالأحاديث التي جاء فيها أنها صلاة العصر، الظن أو الاعتقاد المستفاد منها أقوى من الاعتقاد المستفاد من أدلة العطف. والواجب على المجتهد أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها، وإذا كان كذلك فالذي يظهر والله أعلم بالصواب أن الأرجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. الآن ينتقل إلى البحث الثاني في هذا الحديث. نعم،
البحث الثاني قوله: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائت غير واجب، لأنه يكون صلاها، أعني العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير، أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول، أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء. فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال، وإلا وقع الإجمال. وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان، وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، وهو حديث صحيح، فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات، والله أعلم.
طيب، هذا البحث الثاني وهو قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء. قول صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين. ما الفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني يا إخوان؟ قال الأمر الأول أن يكون التقدير صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، والتقدير الثاني صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. إيش الفرق بين التقديرين؟ ما الفرق بين التقديرين؟ عايشة؟
صلاها بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، صلاها بعد صلاة المغرب.
يعني أنه أدى صلاة المغرب
وبعد العصر.
ثم
العصر.
أي بين المغرب فصلاها بين المغرب والعشاء، فيكون الواقع أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى
العشاء.
هذا التقدير الأول ولا الثاني؟ اللي هو التقدير الثاني. طيب التقدير الاول
بين وقت المغرب ووقت العشاء قد يكون بعد قبل صلاه المغرب، ولكن في وقت بين الوقتين.
ايوه، يعني انه صلاها في الوقت الذي بين دخول المغرب ودخول العشاء، صلاها بين المغرب وبين العشاء، وليس فيه تعرض لكونها وقعت قبل المغرب او وقعت بعد المغرب. إذا كان كذلك، أي التقديرين يدل على وجوب الترتيب بين الفوائت والحاضرة، والتقدير الذي يدل على عدم وجوب الترتيب بين الحاضرة والمقضية؟ كيف يكون التقدير الأول؟ أيوة، هذا يدل على وجوب الترتيب. هل هذا الآن صريح في أنه صلاها قبل المغرب؟ ليس صريح كذا. إذن الحديث على جميع رواياته ليس فيه ما هو نص صريح على أنه على وجوب الترتيب في هذا، في هذا الحديث، في هذا اللفظ الذي بين أيدينا. طيب الرواية الثانية فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، هذا يدل على أن الترتيب يسقط، بدليل أنه صلى المغرب ولم يقدم الفائتة عليها، ثم صلى
العصر
ثم صلى العشاء. قال هذا الذي يقول أن الترتيب غير واجب، من ذهب إلى أن الترتيب غير واجب، عمدته هذا الاحتمال كذا، وهذا الاحتمال يقابله احتمال آخر، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الترتيب يسقط لقوله فصلاها بين المغرب وبين العشاء، لأن كلمة صلاها بين المغرب والعشاء كما قلنا تحتمل هذين الاحتمالين، وإذا كان كذلك فلا يستدل بما هو متنازع فيه بما يكون عرضة للاحتمال، بل هناك ما يدل على ترجيح الاحتمال الأول بما هو صريح على أنه صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، وذلك في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. صريح ولا لا؟ صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى المقضية أولا ثم أدى صلاة الوقت، وحينئذ فلا يصلح أن يكون هذا الحديث أصلا حجة في عدم وجوب الترتيب أو في سقوط الترتيب، لأنه أولا لفظ محتمل، وثانيا لأن هذا الاحتمال الذي به يسقط وجوب الترتيب احتمال مرجوح، لأنه قد جاء النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حضرت صلاة وقد فاتته الصلاة التي قبلها أنه أولا يؤدي الصلاة التي فاتته ثم يؤدي الصلاة الحاضرة. نعم. طبعا سقوط الترتيب من أهل العلم من يتوسع فيه كما يذهب إليه الشافعية، من أن من موجبات سقوط الترتيب خوف فوت الجماعة، ومنهم من لا يرى وجوب الترتيب ساقطا إلا إذا خشي ذهاب وقت الحاضرة. فإذا خشي ذهاب وقت الحاضرة فحينئذ تقدم الحاضرة على الفائتة. لو فرضنا أن إنسانا مثلا فاتته صلاة العصر ونام ولم يقم إلا آخر وقت المغرب، ما بقي من وقت المغرب إلا ما يتسع لأداء المغرب، في هذه الحالة يسقط الترتيب، لأنه لو صلى العصر لكانت الصلاتان جميعا وقعت في غير وقتهما، هذه العصر ذهب وقتها وهذه المغرب أيضا ذهب وقتها لأنه اشتغل بقضاء صلاة العصر. أما إذا كان متسعا فإنه يأتي بالعصر ثم المغرب، إلا إن خشي فوت الجماعة كما عند الشافعية، فإن هذا أيضا من الأعذار التي تسقط الترتيب بين المقضية وبين المؤدة. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. قواعد العلم العربية والبيان، ما بيانه يا شيخ؟
لا، لم يتضح لي الحقيقة، لأنه قال وفي هذا الترجيح مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان، لم يظهر لي.
هنا تعليق الشيخ،
قرأت تعليق الله،
تعليق الشيخ
أحمد شاكر،
يمكن حسب الدار.
أي
تعليق لا بأس به،
واضح. طيب اقرأ.
يقول: لعله إشارة إلى أن الاحتمال الأول أرجح من حيث عدم الاحتياج إلى الحذف والتقدير، لأن المغرب والعشاء حقيقة في الوقتين، ومن ذهب إلى الاحتمال الثاني يحتاج إلى حذف مضاف وهو لفظ صلاة، ولا يقال قد وقع الحذف في الاحتمال الأول لأن الشارح قد قدر لفظ وقت، لأن نقول إنما قدره الشارح لزيادة الإيضاح ورفع الاحتمال، وإلا فليس بضروري. فعرفت أن الاحتمال الأول بقاء على الحقيقة بخلاف الثاني، فإنه يصير من مجاز الحذف، والبقاء على الحقيقة أولى، والله أعلم.
جيد جيد، ممتاز. يعني الاحتمال الأول ما هو؟ صلاها بين المغرب والعشاء، يعني وصلاها بين وقت المغرب والعشاء. أصلا لما نقول وقت المغرب ما يحتاج نقول وقت المغرب، لأن المغرب ما هو؟ ما هو الصلاة؟ المغرب هو وقت كذا، فالمغرب والعشاء أصلا حقيقة في الوقت، بينما الاحتمال الثاني يحتاج فيه إلى تقدير مضاف، تقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. ويقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. أحسنت، بارك الله فيك. نعم.
وحديث ابن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أيضا، كما في الحديث وقوله فيه: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت وقت الاصفرار، وقت الاصفرار ووقت الكراهة
وقت الاصفرار وقت الكراهة
وقت الاصفرار ووقت الكراهة، فيكون وقت الاختيار خارجا، ولا نؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. وقد ورد في ذلك أنه كان قبل نزول قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية. وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول. وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتضيا لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب.
طيب، هو الآن الحديث قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، يعني حتى وقع وقته أو حتى وصل إلى وقت الكراهة. إذا كان كذلك فحينما شغل صلى الله عليه وسلم وتنبه لهذا كان المنتظر أن تقع المبادرة لأدائها، فكيف جاء في اللفظ الآخر أنه صلاها بين المغرب والعشاء؟ هذا فيه معارضة بين ظاهري الرواية، فلما قال حتى اصفرت الشمس أو احمرت دل على أنه بقي من العصر وقت، فكيف تأتي الرواية الثانية وتقول إنه إنما صلاها بين المغرب وبين العشاء؟ ما في معارض. المشركون حبسوه صلى الله عليه وسلم حتى وقع الاصفرار أو الاحمرار، ثم لما زال هذا الحبس يحتاجون إلى وقت للاستعداد للصلاة من الطهارة ونحو ذلك، فحينئذ ستقع الصلاة بعد غروب الشمس، خاصة وأن وقت الاصفرار أو الاحمرار وقت يسير وأنت أمام جيش، هذا الجيش يحتاج إلى أن يستعد وأن يتوضأ. فحقيقة أنه لا معارضة بين الحديثين، الحبس حبس المشركين وقع إلى هذا الوقت، وإمكان الصلاة إنما كان بعد وقت المغرب. نعم.
وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا، ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى، فإن ابن مسعود رضي الله عنه تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى. وجوابه أن بينهما تفاوتا، فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ، وقد قيل إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر، على أنه إن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، فقد يكون ابن مسعود رضي الله عنه تحرى لطلب الأفضل.
ذكر هنا مسألتين، المسألة الأولى جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ الله أجوافهم وأن يملأ بيوتهم نارا. المسألة الثانية أن ابن مسعود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملأ الله أو حشى الله أو حشى الله بطونهم وبيوتهم نارا. ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، وهذا قد يستدل به من يقول إن الرواية بالمعنى غير جائزة، وهذا خلاف قديم في مسألة الرواية بالمعنى، هل تجوز رواية الأحاديث بالمعنى أو لا تجوز؟ فمنهم من يقول إن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز، ومن أدلته أن الصحابة كانوا لا يبدلون لفظاً بآخر ويتورعون من هذا، وقد يذكرون اللفظين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يقول هذا أو أن يقول أو أنه قال هذا. فهذا ابن مسعود ما جزم، مع أن ملأ وحشى معناها واحد، فلو كانت الرواية بالمعنى عند ابن مسعود جائزة لعبر بأحد اللفظين عن الآخر، وهذا الاستدلال فيه نظر. أولا أنه هذا الكلام مبني على أنكم ترون أن ملأ وحشى معناهما واحد، وأن ابن مسعود رضي الله عنه تورع مع أنه كون المعنى واحد لأنه لا يريد أن يبدل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فالوجه الأول أن اللفظين ليس معناهما واحد، لأن الحشي هو زيادة في تراكم المحشو، بينما الملء هو عبارة عن وضع الشيء بحيث يصل إلى امتلاء، إلى أن يكون في ملء الإناء، بينما الحشو هو زيادة في ضغط هذا المحشو، فإذا ابن مسعود لما ذكر اللفظين لأن بينهما تفاوت، ومن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظين معناهما واحد. ثم أيضا الوجه الثاني أن ابن مسعود لعله قال هذا لا لأنه لا يرى الرواية بالمعنى جائزة، ولكنه إنما قال هذا ليدرك فضيلة رواية الحديث بلفظه. ومن المتفق عليه أن رواية الحديث باللفظ النبوي أفضل وإن كانت بالمعنى جائزة، وحينئذ فلا يصح أن يكون هذا اللفظ من ابن مسعود دليلا على أن ابن مسعود كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى جائزة، لأنه إما أن يكون طالبا للأفضل، وإما لأنه شك فذكر اللفظين لأن بينهما تفاوتا في المعنى. طيب ندخل الحديث الآخر ولا يأخذ منا وقت؟ ها؟ إذن نبدأ في الدرس الثاني لأن هذا سيأخذ منا وقت، الحديث السادس. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل الأول: عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. عن عمرو قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وروى أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وقال عروة بن مسعود: حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. وفي رواية: إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا. وعن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية أبى، وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث طلحة: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه، وكانوا يعهابونه ويوقرونه، فسأله فأعرض عنه. إذ طلع طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. وفي حديث قيلة: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أرعدت من الفرق، وذلك هيبة له وتعظيما.
هذا الباب أصلا معقود لتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره وتعظيم أمره، وقد سبق في الدرس الماضي تمهيد في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا من الآيات في القرآن الكريم. ثم استدل بعد ذلك بهذه الأفعال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على كمال التعظيم والإجلال والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو حديث عمرو بن العاص، والحديث ذكر القاضي رحمه الله هنا طرفا منه، وإلا فالحديث طويل، وهو أنه دخل عليه ابنه، وكان عمرو رضي الله عنه في مرض الموت، فأخذ عمرو يبكي طويلا ويشيح بوجهه إلى الجدار، فأخذ ابنه يذكره بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما بشره به، ثم التفت إليهم فقال: لقد كنت على ثلاث طباق، لقد كنت وما أحد على الأرض أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنت منه لقتلته، فلو مت على تلك الحال لدخلت النار، ثم أسلمت فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت على تلك الحال لرجوت أن أدخل الجنة، ثم ولينا أشياء ما ندري ما فعلنا فيها. هنا يقول في الطبق الثاني: وما كان أحد، ثم أسلمت، وما كان أحد، لما ذكر أيضا أنه مد، قال: مددت يدي لأبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمسكت يدي، فقلت: يا رسول الله أيغفر لي؟ فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فمددت يدي فبايعته. ثم قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. مع أنه سنوات وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع لو سئل عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر التفاصيل، لأن ما كان يحد النظر إليه ولا يتأمل ولا يتفحص فيه، كله من الإجلال والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وهذا يدل على كمال التعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه. هذا واحد من أصحابه يذكر حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليست حالة أفراد، هذه حالتهم كلهم. ولهذا جاء بالحديث الذي بعد هذا حديث عروة بن مسعود الثقفي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتمر عام 6 من الهجرة، فمنعته قريش وصدته في المكان الذي يسمى الحديبية، وأخذت الرسل تأتي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في المفاوضة، فكان منهم عروة بن مسعود الثقفي. هذا الرجل بهر من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، جلس فرآه، رأى هذه الحال، ما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ إلا وهم وراءه يكاد يقتتلون على الماء يتلقفونه قبل أن ينزل على الأرض، يأخذونه ويدلكون به أبدانه، ما يبصق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتلقفوها بأيديهم، أو يتنخم إلا وأخذوها ويدلكون بها وجوههم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها وأخذوها ليتبركوا بها، وإذا أمرهم بأمر كانوا مسارعين مسابقين إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلموا بين يديه الواحد منهم يخفض صوته توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدون النظر إليه تعظيم. عروة بهر من هذا الذي رآه. هذا المسلك ما يسلك مع أحد، هذا مسلك يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. هذا ما هو ملك، هذه نبوة، هذه نبوة. وهو الآن ضرب المثل بملوك الأرض الذين في ذلك الوقت، من هم؟ فارس والروم والحبشة. هذا الرجل كان رسول لقريش، ليس رجلا مغمورا، هذا رجل كان يذهب إلى 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 هذه الأماكن ويجالس الملوك، ما رأى أحد عنده من التعظيم والإجلال والتوقير مثل ما هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد: وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا. الحرب معهم حرب خاسرة، لأن هذا المسلك منهم ليس مسلك أهل الدنيا مع أهل الدنيا. هؤلاء لن يفروا عنه حتى يموتوا عن آخرهم. فكأنه يقول: ليس من مصلحتكم أن تقاتلوا هذا الرجل، لأن معه قوم لا يمكن أن يتخلوا عنه. ومن الأمثلة أيضا على توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذا الذي ذكره أنس رضي الله عنه، قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، قد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع شعره، حلقه في حجة الوداع معمر بن عبد الله العدوي، وحلقه في عام الحديبية خراش بن أمية الكلبي، وحلقه في الجعرانة أبو هند. وفي حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قسم، لما بدأ بالشقه الأيمن أعطى الشعر أبا طلحة فجعل يفرقه بين أصحابه، وأعطى شقه الأيسر لأم سلمة رضي الله عنها، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم عنده، بل كانوا يستشفون به ويضعونه في ماء ونحوه ويتبركون به. وهذا الذي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، لأن الله عز وجل جعل فيه البركة، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من أمته. القصة الرابعة وهي في الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان إلى قريش، وعثمان له مكانة في قريش، ولهذا أرسله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يفاوض قريش ويقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي محاربا ولا مقاتلا، وإنما جاء ليعتمر، دعوه البيت من المقرر أنه للناس أجمعين، أعداؤكم وأصدقاؤكم، فافرضوا أن محمدا عدوا لكم. هو ما جاء ليحاربكم، وجاء لأجل أن يطوف بالبيت. دخل عثمان بن عفان في جوار أبان بن العاص وتكلم مع قريش، فعرضت عليه أن يطوف بالبيت. وعثمان تعرفون مكانة البيت عند العرب يعني قبل الإسلام، فكيف بعد الإسلام؟ عثمان قد خرج مهاجر والآن يرى هو في البيت، وما شيء أحب إليه من أن يطوف بالبيت، فقد له فطوف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حبسوه ومنعوه من أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع أن قريش قتلته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه البيعة، بيعة الشجرة، على أن يقاتلوا معه المشركين. الشاهد أن عثمان رضي الله عنه لم يرضى لنفسه أن يطوف قبل أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طاف لربما ما ثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عبادة لم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يفعلوها، لكنه ما كانت نفسه تطيب بأن يطوف قبل أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الخامسة حديث طلحة، أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتهيبون كثرة الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ذلك أن جاء هذا الأعرابي فسأل، فقال له: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اسأله عن منهم من قضى نحبه. منهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر، ما عندهم فيها إشكال، لأن الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا فشهد الله لهم بالصدق. منهم من قضى نحبه، من هو الذي قضى نحبه؟ لأنه سريء له أنه قضى نحبه وقد شهد الله عز وجل له بالصدق. ومنهم من ينتظر يخشى على نفسه أنه لا 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 يكون على ما يرضاه الله عز وجل. والنحب هو بمعنى النذر، النحب بمعنى النذر والعهد. منهم من قضى نحبه، معنى الآية منهم من قضى نحبه، إذا قلنا النذر منهم من قضى نحبه أي مات، مات. وإنما سمي هذا الذي مات أنه قد قضى نحبه، والنحب هو النذر، لأنه كأنه نذر في ذمته أن يجاهد في سبيل الله حتى يموت، فحينئذ قضى نحبه، يعني قضى النذر الذي عليه. فمنهم من قضى نحبه أي كأنه ألزم نفسه كما يلزم الناذر نفسه، فقضى هذا النذر بأن بذل نفسه حتى ماتت في سبيل الله. وإذا قيل النحب هو العهد، منهم من قضى نحبه ومنهم من قضى نحبه، يعني من ألزم نفسه بأن يجاهد في سبيل الله وأن يقاتل أعداءه وأن يثبت على دينه كما يثبت الناذر على النذر أو كما يثبت المعاهد على العهد. من هو الذي قضى نحبه؟ فلما سأله أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله ثانية فأعرض عنه، ثم سأله ثالثة، فدخل طلحة بن عبيد الله من الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. وهذا يفسر أو هذا يدل على أن تفسير النحب بمعنى العهد ربما كان أقرب، لأن طلحة لم يموت بعد، ذلك أن طلحة في وقعة أحد أبلى بلاء حسن. من المعلوم أنه لما جاء الرماة من أعلى الجبل تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه بسبب الرمي، وبقي معه جماعة كان منهم طلحة رضي الله عنه، وقد بقوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون دونه حتى مات عامتهم. وكان طلحة رضي الله عنه إذا جاء السهم وضع صدره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النبال تقع في صدره وظهره، ووقع منها في يده ما شلت به يده رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن وفى بالعهد. وإذا كان هذا ممن قضى نحبه فلا مانع أيضا حتى الذي قتل أن يكون ممن قضى نحبه، فليس قضاء النحب وهو الوفاء خاص بمن مات فقط، بل حتى هذا الذي بقي حيا هو ممن قضى هذا النحب. ثم أخيرا ختمه بهذا الحديث، حديث قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصة، والقرفصة هو أن يجلس الإنسان على أليته وأن يلصق فخذيه ببطنه، وهذه جلسة المتواضع على خلاف جلسة الملوك وأصحاب الأبة، جلسة تواضع. قالت: فلما رأيته ارعدت من الفرق، أي أصابتها رعدة من الخوف، وذلك هيبة له وتعظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقع في نفوس أصحابه ليس بسبب السلطة أو الخوف من العناب أو الخوف من البطش، إنما كان لشدة التوقير والمهابة في النفوس. فهذه هذا القصص يدل على أن التوقير كان أمرا مستقرا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الفصل الثاني.
الفصل الثاني في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بعد موته. واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. وقال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في
ويسكن من حركته
ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. قال القاضي أبو الفضل: وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله عنهم. وقال مالك: وقد سئل عن أيوب السختياني: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وقال: وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. ولما كثر على مالك الناس قيل له: لو جعلت مستمليا يسمعهم، فقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وحرمته حيا وميتا سواء. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله.
هذه قصص يعني لا تحتاج إلى شرح، وهي واضحة فيما كان عليه السلف رضي الله عنهم. كان الفصل الماضي في بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عما كان عليه التابعون وأتباع التابعين. ذكر ذلك عن الإمام أيوب السختياني وعن محمد بن المنكدر وعن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق وعن صفوان بن سليم وعن جعفر بن محمد الصادق وعن الإمام الزهري، كلهم كانت تتغير أحوالهم حينما يقرؤون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعونه. وقد ذكر عن هؤلاء جميعا البكاء حينما يحدثون أو يستمعون إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوقير له صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات الشرعية. وعجب أيها الإخوة أننا يعني حينما نقرأ هذه ونرى ما يقع في حياة الناس من الإعراض عن سنته صلى الله عليه وسلم أو عدم التوقير لها أو معارضتها بالأقيسة فضلا عن معارضتها بالأهواء والعياذ بالله. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون له من التوقير في نفوسنا، كما قال التجيبي، وكما قال أيضا عبد الرحمن بن مهدي، أنك حينما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكون في منزلة كأنك جالس الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع كلامه، كم سيكون له من التوقير والتعظيم في نفسك لو أن الواحد سرح بخياله وشعر أنه الآن في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيعتريه من المحبة والإجلال والتوقير والتعظيم له صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينقضي بموته، ولهذا هذه الأحوال هي أحوال من لم يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان فيهم ما يشبه ما كان في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته وتوقيره وتعظيم أمره، وأن يصرف عنا الفتن والأهواء التي تجعل الإنسان لا يبالي وربما سولت له نفسه بأي حجة من الحجج أن هذا لا يتنافى مع تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.